الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة كيف نلجم الهوى. الهوى جاء ذكره في القرآن الكريم كثيرا، ولم يأتي ذكر الهوى إلا مذموما، فدل على أنه كاسمه هوى، ولا منفعة في اتباعه. وقد اختلف العلماء في تعريف الهوى بناء على اختلافهم في تعريف النفس والروح. الإنسان كما هو معلوم خلقه الله عز وجل من بدن وروح، وشرع الله تبارك وتعالى له مطعومات ومشروبات وملبوسات حفظا لبدنه، وشرع له أشياء رقيا لروحه ونفسه. لو أن الإنسان خالف أمر الله تبارك وتعالى في المطعومات فأكل التراب بدلا عن المستطاب لتلفت أعضاؤه. هكذا النفس والروح، إذا أصبح الإنسان متبعا للهوى فإن النفس تتلف والروح تتغير. الهوى أحسن ما قيل فيه أنه ميل النفس إلى الشهوات الظاهرة، ميل النفس إلى الأمور العاجلة، هذا أحسن ما يعرف به الهوى. وقد جاء في القرآن الكريم من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، وهو أن الإنسان يؤمن بشيء لم يره وإنما جاء خبره، وبشيء سيكون ولما يكن بعده. الهوى أيها الإخوة اتباعه مردي، ولذلك الله تبارك وتعالى أخبر عن بعض من اتبع هواه فقال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وتأمل الجملتين: أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الخلود إلى الأرض فيه تلبية لرغبات البدن، واتباع الهوى تلبية لما تميل إليه النفوس. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما الذي يحصل له؟ قال الله جل وعلا: واتبع هواه فتردى. الذي يتبع الهوى يتردى ويهوي في هاوية عجيبة. وما وجه المناسبة في أن متبع الهوى كأنه مرد نفسه، ملقي نفسه من شاهق إلى أسفل؟ لأن الأصل أن الله جل وعلا يريد منك الرقي، تكون راقيا، ما هو فقط في أخلاقك، راقيا في اعتقادك، راقيا في أعمالك، راقيا في أقوالك، راقيا في أخلاقك، فترتفع بهذه الروح عن سفاسف الأمور. فإذا ما أصبحت النفس ميالة إلى الهوى التفتت إلى أمور هي من السفاسف لا تليق بالعقلاء فضلا عن أهل الديانة، لأن الروح تحب النوم، تحب الكسل، تحب الوداعة، تحب الراحة، تحب أن يكون كل شيء بميلها وهواها. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن اتباع الهوى، تظن أنت الآن عاجلا أن فيه نفع، لكن والله الذي لا إله إلا هو أنه يشتت شملك ويفرق جمعك، فترى أمورك مشتتة وحالك ملتبسة، لا تعرف أين الهدى ولا تعرف كيف تخرج من الردى. الله جل وعلا ذكر هذا فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا منفلتا. ولذلك أنتم تلاحظون في دنيا الناس الذي يتبع هواه وهو في الدنيا متبع هواه في أمور دنيوية، ما الذي يحصل؟ تنفرط عليه أموره، فلا يفلح في دراسته ولا في تجارته ولا مع بره مع والديه ولا في شيء من أحواله، وكان أمره فرطا، يقع في تشتت شمل لا تتصور منتهى هذا التشتت، لأن الله عز وجل قال: وكان أمره فرطا، مع ألف الإطراق. لذلك أيها الإخوة، نحن لا نطلب من الناس أن يصبحوا روحانيين فحسب ويلغوا حاجة البدن وحاجة النفس إلى شيء من الرواح والمراحي، ولا نطلب منهم أن يكونوا غالين كما نطلب منهم أن لا يكونوا جافين. فالمسألة هي العدل الوسط، لا بد أن تعامل نفسك معاملة من يربي ولده ترغيبا وترهيبا، تخويفا وتذكيرا. فمن عامل نفسه بالعدل والوسط بدون غلو يرجى له الخير، ومن عامل نفسه بدون جفاء يرجى له الخير. ولذلك تأملوا معي هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: كونوا قوامين بالقسط، وهو العدل والوسط، الوسط العدل الخيار، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. معنى هذا الكلام أن الذي لا يعدل، لا يقوم بالعدل والخيرة في أمره، فإنه اتبع أهواء. لذلك الله عز وجل يقول: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تميل إلى نفسك وتترك العدل، سواء كان هذا العدل مما أمر الله تبارك وتعالى به في دينك أو في دنياك. وإن تلووا أو تعرضوا، هذا يحصل لكثير من الناس، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يحصل من الناس من يعلم أنه متبع لهواه، لكنه يلبس على نفسه فيلو، وإن تلو أو تعرض. ومعنى اللي هنا أن الإنسان يجعل نفسه كأنه لا يرى، كأنه لا يرى، هو يعلم، يعلم أن غدا الامتحان ولذاك كأنه ما في شيء، أو يعرض يقول خله يولي ما بي الامتحان هذا ما أريده، يعلم أن هناك قيامة لكن يجعل نفسه يتشاغل باللهو باللعب بالدعة بالفخامة بالموديلات بالسيارات بالملابس، ينشغل كأن أمر كأن شيء لا يكون أمامه، أو يعرض يقول يا أخي قيامة موجودة وأنا أعرف اللي يصير يصير. هذا غلط عظيم يا إخوان. الذي يريد أن يضبط هوى نفسه حتى يستقيم على العدل تعلمون ما هي أول فوائد الانضباط مع النفس؟ ما هي أول فوائد وأعظم فوائد أن تسيطر على هواك؟ تصبح من شهداء الله عز وجل. الذي يتبع الهوى لا يمكن أن يكون من الشهداء. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: شهداء لله ولو على أنفسكم. تريد أن تكون شهيدا لله فلا تلوي ولا تعرض ولا تتبع الهوى. يقول الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لأن اتباع الهوى يؤدي إلى الضلال عن طريق الله تبارك وتعالى. اتباع الهوى أيها الإخوة في أمر دنيوي أو في أمر ديني ضلالة مطلقة. لذلك روي وحسنه بعض أهل العلم مرفوعا، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكن أصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اتباع الهوى ضلال مردي أيها الإخوة، يؤدي عياذا بالله إلى الكفر الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة. سماه عبد، لماذا سماه عبد؟ لأنه اتخذ هذه الأشياء، اتخذها نوع عبودية، فدخل في الشرك، في الكفر الأصغر. وقد يوصل اتباع الهوى إلى الكفر الأكبر، كما قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كيف اتخذ إلهه هواه؟ ما تمليه نفسه الأمارة بالسوء يطبقها. كيف اتخذ إلهه هواه؟ يعلم أن هذا أمر الله ويتركه، ثم يتبع أمر الهوى. فهذا لا يخرج، إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. لذلك أيها الإخوة، اتخاذ الهوى إلها يعني محبوب. شوف محبوباتك النفسية تمشي وراها، اضبطها يا أخي. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذه قاعدة مجربة وواقعية تدل عليها الوقائع: ما أحب إنسان أحدا إلا ابتلي من جهته، وما خاف الإنسان من شيء إلا ابتلي من جهته. فاجعل حبك وخوفك متعلقا بالله عز وجل، لأن الإنسان لا بد أن يدرك أن اتباع الهوى ضلال، لأنه إذا يوصلك إلى الكفر وإلى الأكبر أو الأصغر هذا شيء عظيم. ولذلك يقول الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. اتخذ إلهه هواه، الله سماه إله معبود. كيف معبود يا أخي؟ محبوب مطاع. اتخذ إلهه هواه محبوبا مطاعا، محبوبا مطاعا، وهذه صفات لا تكون إلا لله عز وجل. محبوب مطاع يرجو من ورائه شيء. لا يجوز للإنسان أن يتخذ الإله غير الله عز وجل. محبوبا مطاعا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يستخدم هوى عقله وهوى نفسه، يقول: لكن وكيف؟ والله جل وعلا يقول: فإن لم يستجيبوا لك، يعني بعد ما أخبرتهم وبينت لهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لماذا يأتون بالقيل والقال أمام مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يتبعون أهواءهم أيها الإخوة. وهنا أيها الإخوة حتى نضبط هوانا لا بد من أمور. الأمر الأول أن تذكرها دائما، تذكر نفسك دائما لماذا خلقت. يدعوك إلى الكسل قل له هل خلقت لهذا، يدعوك إلى النوم قل هل خلقت لهذا، يدعوك إلى الاهتمام بالمأكل والمشرب قل هل خلقت لهذا، يدعوك إلى ضياع الأوقات قل هل خلقت لهذا، وهكذا أورد هذا السؤال على كل ما فيه سيطرة نفسك عليك. فإنك إذا كررت السؤال هل خلقت لهذا، هل خلقت لهذا، هل خلقت لهذا، هل خلقت لهذا، يخاطب نفسه، فإنه ينتج عنه ملامة للنفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الهوى مع هذا السؤال. يقول الله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لا بد الإنسان يدرك أن الله ما خلق هذه الأشياء عبثا، ما خلقنا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والله ما ترضى لنفسك أن يقال عنك كسول، ما ترضى لنفسك أن يقال عنك نوام، ما ترضى لنفسك أن يقال عنك فاشل في الدراسة، ما يقال ما ترضى في أمور الدنيا، فكيف ترضى في أمور الآخرة، كيف ترضى في أمور الآخرة؟ خاطب نفسك بهذا، هل خلقت لتكون الأول في أمور الدنيا وتكون الأخير في أمور الدين؟ هل خلقك الله لهذا؟ هذا السؤال مهم دائما الإنسان يسأل نفسه هذا السؤال. لذلك الإنسان لما يرد هذا السؤال على نفسه يدرك أنه متبع لهواه ومخطئ. الذي يعلم أن وقته لله، أن الله خلقه يريده لعبادته سبحانه وتعالى، لا يتبع الهوى ولا يميل مع من مال ولا يهوى مع من هوى ولا يرضى مع من ردى، وإنما يبحث عن القدوات، وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذا سؤال عظيم أيها الإخوة. هل من اتبع هواه كمن ضبطها، هل من اتبع هواه كمن ألجمها، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذا كان الذي يعمل ليس كالذي يخمل، الذي يكون في تجارته نشيطا ليس كالتاجر النائم، الذي يكون في تجارته لبيبا ليس كالتاجر الغبي، فكيف الذي يكون متبعا لهواه في أمور دينه يكون كالذي ترك الهوى في أمور دينه وأصبح لا يهوى إلا ما جاء من الله وما جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن. قد تقول أنا أحاول أضبط نفسي ما أستطيع. إذن تدبر دائما، إذا جاءك الهوى تفكر مع نفسك لحظات وإذا بك تربيها وإذا بك تلجمها، تدعوك إلى الدعاء، تدعوك إلى الخمول والكسل، تدعوك إلى ترك طلب العلم. تدبر معها وتناقش معها وتفكر معها وقل لها ما هي النتيجة في المآلات. طيب بعدين نمت وبعدين كسلت وبعدين أعيش طول عمري هكذا مثل الدب الكسلان؟ طيب وبعدين أعيش طول عمري هكذا مثل عامة الخلق ما عندي علم؟ تدبر، ناقش نفسك وهواك، قل لها ماذا تريدين؟ ما تريدين أن أكون في الصف الأول؟ طيب وبعدين دائما أنا أكون مع المتأخرين إلى متى؟ التدبر مع النفس طريق الإلجام والضبط، طريق الإلجام والضبط. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أما المتبعون للهوى لن يتدبروا ولن يتذكروا. اضبط نفسك، تدبر وتخاطب وتناقش معها، تصبح متدبرا في كتاب الله عز وجل. والتدبر في كتاب الله ينتج عنه ضبط النفس وضبط الهوى وفق مراد الشرع. فمن خاطب نفسه، تأملوا معي إلى مخاطبة هرقل لأبي سفيان، قال: هل جربتم عليه كذبا قط؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا قط. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. سؤال غريب وعجيب جدا، لأن العملية واضحة: من يكذب على الناس يكذب على الله، من لا يكذب على الناس لن يكذب على الله. ولذلك مسيلمة كان معروفا قبل الإسلام، ما كان الناس يثقون فيه، وبعد الإسلام اشتهر بالكذاب لما ادعى النبوة. فمن تدبر وتفكر مع نفسه استطاع أن يلجم ويضبط هواه، ومن تدبر في القرآن ألجم هواه به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، اللهم اجعلنا منهم، وبائع نفسه فموبقها مهلكها. لا بد الإنسان أن يتفكر، هذه طريقة عظيمة جدا أيها الإخوة. أيضا من الضوابط التي بها تضبط نفسك وهواك أن تذكرها دوما ببعد المنزل. بعد المنزل، الهوى يريد الراحة والدعاء والسكون. لا يمنع النفس من الترويحة والترويحتين من المراح، لكن بشرط أن لا يصبح المستراح. ريح نفسك بما هو مباح، ريح نفسك بما فيه فسحة في الدين من غير مضرة شرعية ولا دنيوية. لكن انتبه، النفس كالطفل إن شب على شيء شاب عليه، النفس كالطفل إن لم تفطمه لا ينفطم. انتبه، أعرف أناسا جاهدوا أنفسهم في قيام الليل، بعضهم 6 أشهر وبعضهم سنة، ثم والله إلى 70 ما تركوا قيام الليل. وأعرف إنسانا توفاه الله ورحمه الله، توفاه الله ويقرأ القرآن، يقول: أول ما بدأت أريد أن أختم القرآن كل 3 أيام وجدت صعوبة من نفسي وممن حولي من الأهل والأولاد والناس، يقول: وما زلت أجاهدها حتى أصبح ختم القرآن في 3 أيام بالنسبة لي مثل الغداء والعشاء، شيء لا أستطيع أن أتركه. فكان هذا ديدنه وحياته أكثر من 20 سنة حتى توفاه الله. يا أخوان، السلف وهم من هم، يقول أحدهم: إني جاهدت نفسي، لابد من مجاهدة الهوى، جاهدت نفسي 20 سنة فطاوعتني 20 سنة. لا تحسب أن ذكرها دائما بالبعد المنزل، تقول: المنزل أمامنا، المراح أمامنا. والمراح، حتى أن بعض السلف وظن نقل هذا عن الإمام أحمد، كانوا يقولون له: متى الراحة؟ يقول: في الآخرة. صحيح، الراحة ليست في الدنيا، إنما جعل الله عز وجل النوم سباتا. وتأمل كلمة سباتا ولم يقل راحة، ليش ما قال راحة؟ لأن ليس هذا مكان الراحة، هذا سبات من السبت، وهو شيء لا بد من زواله. أنت الآن إذا جاء يوم السبت تقدر توقف يوم السبت؟ ما تقدر، غصبا عليك يجي بعد شنو؟ الأحد، غصبا عليك شئت ولا أبيت. فالليل سبات، شئت أما بيت سيذهب، استغللته أم لم تستغله سيذهب. يأتي بعده النهار وقت العادة. لا بد أن تذكر نفسك اضبطها بهذا أن المراح أمامنا. يا أخي تبي النوم اعمل حتى يقال لك في قبرك نم نومة العريس أو العروس، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. نم يقول الملك يقول له نم نومة العروس، فيقوم يوم القيامة يحسب أنه نام كما بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. كم من السنين مرت عليه ما يعرف هذا النوم. هناك بعض الناس يا أخي شياطين الجن والإنس يقولون لك يا أخي أنت شباب ريح نفسك، ها؟ وبعضهم يزودها شوي يقول أنت وراك تنقد على نفسك تشدد على نفسك، يظن الدين تشددا. الدين والله ما فيه تشدد، وربي الكعبة الدين راحة. يتحجب الإنسان كيف الناس يجدون الراحة بدون الدين؟ ما يمكن، لأن الذي خلق الروح هو الله، الذي خلق البدن هو الله، وهو العالم بما يصلحها وبما يريحها. ما في راحة إلا بالطاعة. ولذلك قال بعض السلف لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من لذة وطاعة ونعيم لجالدونا عليها بالسيوف. شيء ما يوصف، شيء فوق ما يصفه الواصفون ويتذكره العقلاء. إذا لم تضبط نفسك الأمارة وهواك لم تضبطها بالشرع فانتبه، قد تنطق بالسفه. والله الذي لا إله إلا، كم من أناس ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا وكلامهم كلام السفهاء. والله عز وجل ذكر عن المنافقين الذين اتبعوا أهواءهم، ذكرهم بأنهم سفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لماذا صاروا سفهاء؟ لأنهم اتبعوا هوى أنفسهم، فزعموا أن الصحابة إيمانهم ليس بشيء وأنهم لا يريدون إيمانا كإيمانهم. مثل ما نسمع اليوم يقولون إيش تريدون ترجعوننا إلى قرون الوسطى؟ والله الذي لا إله هو. إيش يعني القرون الوسطى؟ إذا كان هذه اللفظة ترى لفظة غربية. قرون الوسطى في الغرب كان كله قتل وقتال بين أصحاب الديانات من النصارى، وكانوا يعيشون في جاهلية جهلة كما جاء في الحديث. أما بالنسبة لنا نحن ما عندنا شيء من القرون الوسطى، عندنا الجاهلية قبل الإسلام وعندنا الإسلام الحنيف السمح اليسر الذي فيه السعادة والتعاسة في خلافه، الذي فيه الراحة والدعة والشدة والغلظة في غيره في مخالفة إما الغلو وإما بالجفا. لذلك يا الإخوة الذي يتبع هواه سيتكلم بالسفه لا بالوحي. الله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يستنبط من هذا أن الذي يتكلم بقال الله قال الرسول فإنه لا ينطق بالهوى، سينطق بمقال الله ورسوله. لذلك قال شيخ الإسلام من كان بالسنة ألزم كان كلامه أسد وأعظم. تريد أن تكون حكيما حكم القرآن والسنة على نفسك، تريد أن تكون متقنا ضابطا قوي الحجة قوي الدلالة قوي العمل قوي الاعتقاد، اجعل القرآن والسنة حجة عليك. من الضوابط أيها الإخوة أننا لا بد أن نتذكر أن اتباع الهوى يؤدي إلى الطغيان. الهوى لا يتركك هكذا، اليوم يترك منك شيء بسيط باصطلاحنا وفي اللغة يسير، وغدا أيسر منه، وغدا باب مفتوح لا ساحل له. لذلك الله عز وجل بيّن لنا هذا بيانا شافيا فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال لا تتبعوا الشيطان، ما في أحد يتبع الشيطان، إنما الشيطان يأتيك إما من طريق هواك وإما من طريق الدنيا وإما من طريق الناس، لكن خطوة بخطوة شبرا بشبر طعمة بطعمة اليوم يرمي لك طعم صغير، غدا أكبر، غدا أكبر، حتى إذا التصقت فيك لم تستطع أن تخرج السنارة إبليس من حلقك. لذلك الإنسان ينبغي أن يحذر منها، لأنه يؤدي إلى الطغيان. والله عز وجل ذكر هذا، فقال سبحانه وتعالى في القرآن: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فعلمنا أن الأول الذي طغى ما نهى نفسه عن الهوى، فأوصله ذلك إلى الطغيان، أوصله ذلك إلى الطغيان. وأي طغيان أعظم من أن الإنسان يتكبر على ربي عياذا بالله، يتكبر على دين الله، يتكبر على رسول الله، يتكبر على عباد الله، يتكبر على شرع الله فلا يمتثل أمر الله. فهذا شيء عظيم. إنسان يضبط هواه ويتعلم أن الهوى يؤدي إلى شقاوة الدنيا قبل الآخرة، تيقن من هذا فاضبطها. إيثار الحياة الدنيا من اتباع الهوى، الانشغال بهذه الدنيا الفانية من اتباع الهوى. انظر إلى الذي جمع الدنيا بأكملها، هل راح منها إلا بالكفن؟ يتعجب الإنسان كيف يكون الإنسان في هذه الدنيا بخيلا وهو يعلم أن الدنيا زائلة. كيف يكون الإنسان في هذه الدنيا يقاتل على الدينار والدرهم وهو يعلم أنه سيزول عنها وإن لم تزل هي؟ لماذا إذن؟ تريد أن تضبط نفسك، لا بد أن تذكرها بأن النجاة في مخالفتها. ذكر نفسك أن النجاة في مخالفة الهوى. والله جل وعلا ذكر هذا في بيان شاف كاف لنا، فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف تعلم أنك ضبطت نفسك؟ تنظر هل ترتقي في مقامات العبودية لله عز وجل أو تنزل. إذا كنت ترتقي ما يمر عليك يوم إلا وتزداد إيمانا وعلما وتقى وصلاحا وذكرا وعبادة وطاعة، فأنت قد ضبطت نفسك. اليوم الذي ينزل فيك، حط لنفسك ترمومتر، اليوم الذي ينزل فيك مستوى الإيمان، مباشرة حاسب نفسك، اضبطها، خوفها بمقام الأعلى عند الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأما من خاف مقام ربه، مقام عظيم يا أخي، الناس كلهم يقومون بين يدي الله، وربما يناجيك الله ويناديك لوحدك، كما جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تخبي عنه شيء من أعمالك، ولا من كسلك، ولا من خمولك، ولا من اتباع الهوى، ولا أي شيء. لذلك تذكر هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أهل المراتب العلية جعلني الله وإياكم منهم. أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن اتباع الهوى مردي، فإن الله عز وجل ذكر هذا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأن مخالفة الهوى منجي، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأختم بقصة من قصص بني إسرائيل عجيبة وغريبة. يذكر أن عابدا من عباد بني إسرائيل وليس عنده علم، قد عبد الله عز وجل في صومعة، فأراد الناس من أهل الشر أن يفسدوا عليه دينه، فوضعوا جائزة لبغية حتى ترديه في الهوى. فتأملوا معي يا رعاكم الله هذا الأمر العظيم الخطير. فأرسلت إليه تطلب منه أن يأتي للاستفتاء، ولم يكن عنده علم، وإلا فلا يجوز الدخول على النساء. فذهب ودخل إلى بيتها، فأمرت الغلمان وأغلقوا الأبواب، وإذا بها مهيئة لفعل الفاحشة، فخاف العبد. قال: ما لك بد، إما أن تفعل الفاحشة معي، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام الذي أتيت به بلا أب، أو أصرخ في الناس فأفضحك أنك أتيتني تريد الفاحشة. فظن المسيكين أن شربه الخمر أهون الأمور، فشرب الخمر، وهذا كله من إغواء إبليس الذي يأتي بالتدليس مع عدم العلم الشرعي. أعاذنا الله وإياكم من الفتن. فشرب الخمر، فلما شرب سكر، ولما سكر أراد الفاحشة، فأبت إلا أن يقتل الغلام، فقتل الغلام وفعل الفاحشة. ثم بعد ذلك إذا بها تخبر الناس، فجاء الناس والشرط وأخذوه. وهو على هذه الحالة جاءه إبليس على كرسي وقال له: تريدني أن أخلصك؟ قال: نعم. قال: أسجد لي. فسجد له ومات على ذلك الحال. أيها الإخوة، اتباع الهوى قد يكون بشيء أو بمثقال يسير، لكن عاقبته عسير. فينبغي لكل واحد منا أن يحاسب نفسه، كما قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاسب نفسك. ويقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. ما بلغ من بلغ المراتب العلية إلا بمخالفة الهوى واتباع الشرع المنزل من السماء. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأن يعيننا على أنفسنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أي خذ راحتك، هو أصلا النقابة مفتوحة. أبو علي عنده سؤال أو توجيه؟ الله يحفظ.
صلى الله يا فريد الشيخ، صلى الله عز وجل نجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتك. فريد الشيخ، ما هي الأسباب التي ربما توقع الإنسان في الوقوع في الهوى؟
هذا سؤال مهم. ما هي الأسباب التي تؤدي لأن يصبح الإنسان عبدا لهواه؟ أول هذه الأسباب عدم المبالاة، فإنه يتبع الهوى اليوم في شيء يسير، ثم في آخر وآخر، حتى تكثر عليه ثم لا يستطيع التخلص. والأمر الثاني أو السبب الثاني عدم العلم. والسبب الثالث وهو مهم، التسويف. التسويف كل يوم يحدث نفسه، يقول: سوف أفعل غدا، سوف أفعل غدا، سوف أقول كذا، سوف أتوب كذا، سوف أصلي كذا، سوف أحفظ كذا. وفي الترمذي: إياكم والتسويف، فإن التسويف أهلك من كان قبلكم. الأمر الرابع وهو الأمل. الأمل من الأسباب العظيمة التي يجعل الإنسان متبعا لهواه، فإن الهوى يعيش الإنسان أن أمامه الدنيا الواسعة، وأن أمامه الملذات التي لا بد من التلذذ بها. ووالله أقولها وخذوها، والله ما من لذة في الدنيا إلا وهي منغصة عاجلا قبل الآجل. ما من لذة في الدنيا، بل ملذات الدنيا المشروعة غير طاعة الله منغصة. فلماذا العاقل يلتف عند هذه الأمور؟ فياكم والأمل. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، ثم خط خطا خارج عن المربع، قال هذا الإنسان وهذا الأمل وهذا الأجل، أمله بعد الأجل. لا تعمل يا أخي، عندك ضمان؟ عندك صك من الله عز وجل؟ يقول لما أصير عمري 30. طيب عندك صك؟ يقول لما يصير عمري 40. عندك ورقة كتاب ضمان؟ يقول لما أصير 60. كيف علمت أنك ستعيش إلى 60؟ بعدين انتبهوا يا إخوة، من بلغ مبلغ الرجال ولم يضبط نفسه فإنه يعيش أبد الدهر عبدا لهواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيف. هذه بعض الأسباب التي يحضرني الآن لمن يريد أن يتجنبها، عسى أن ينجيه ربه من هواه. نعم.
بسم الله عليك يا شيخ.
وينك؟
كيف ونمي تعظيم الله في قلبي؟
هذا بحاجة إلى محاضرة، لكن ألخص تلخيصا: كيف ننمي تعظيم الله في قلوبنا؟ تعظيم الله جل وعلا يعظم في القلب بأمور عدة. أولها معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتأمل معاني هذه الأسماء، والنظر إلى عظيم آثار هذه الصفات في الكون المشاهد، فينظر إلى عظيم آثار رحمة الله. كيف يرزق النملة ولا حول لها؟ كيف خلق النملة وهي تحمل حبة أكبر من حجمها 20 مرة؟ كيف يهديها إلى بيتها ولا تضيع الطريق؟ يتأمل في آثار رحمة الله فيعظم الخشية لله جل وعلا، ثم يتأمل إلى حال الصالحين كيف كانوا مع الله تبارك وتعالى، يتأمل حال الرسل. فهذا آدم أبونا يقول النبي الأول، أول نبي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا أول الرسل نوح يقول: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينظر كيف عظمة الله في قلبه، يدرس سيره ثم يدرس سير الصالحين، لا سيما يقرأ في كتاب صفة الصفوة، فيها من العظات والعبر ما يقف شعر الإنسان وجلده ويحصل له الخشوع. كيف هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ ثم بعد ذلك يتذكر أن الله عز وجل له عباد لا يحصى. أنت عبدت الله ولا ما أنت إلا نقطة في بحر من عباد الله عز وجل. الملائكة يخافون الله، يعظمون الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف أنت؟ من أنت؟ والله لو أن الإنسان أحس أنه يكفيه فخرا أن الملوك وأن الأمراء والحكام يغلقون أبوابهم بل ويكتبون على
قصورهم ممنوع الاقتراب، وملك الملوك جل وعلا يقول لك واسجد واقترب، يطلب منك هذا يجعلك تعظمه. يا أخي إذا ملك من ملوك الدنيا يقول لك أنت باب مفتوح 24 ساعة، والله تعظمه ليلا ونهارا ولا ترضى ببنت كلمة في تجاهه. فما حالك مع الله الذي فتح لك الأبواب ليلا ونهارا، ما في لحظة قال لك لا تدعوني. يعني الصلاة نعم في أيام في الصلاة في ساعات معينة نهاك الله أن تقربه إليه بهذه الطريقة، لكن أن تناديه أن تناجيه أن تطلب منه ما ثم لحظة ممنوع أنت من ذلك. يعني أنت مفتوح لك الباب نعم، كيف لا تعظمه إذن؟ لعلنا إن شاء الله نخصص محاضرة بعنوان كيف نعظم خشية الله في القلوب. نعم سألنا عنك قبل أن تأتيه، ويجوز أن أقول سألنا عنك قبل بنية المضاف إليه من هو. نعم
شيخ بارك الله فيك، في الأزمة الأخيرة اختلفت حكمة النساء ووسائل حديثة وغيرها، طولتنا لو تنصحنا كيفية التعامل مع هذه.
الله المستعان، هذا السؤال مهم لأنه يلامس الواقع كثيرا. أصبح النساء اليوم مع وسائل الاتصال الحديثة مخالطتهن للرجال أمر عظيم في الأعمال وفي تويتر وفي الواتساب في الإنترنت، يعني أنت في بيتك الحريم يدخلون عليك، والنساء في بيوتهن الرجال يدخلون عليهن. والله العجب، أصبح الواحد منا يخاف على نفسه وعلى بنته وعلى زوجته وعلى أخته وعلى أمه وعلى عمته وعلى كل أحد من أقاربه. ليش؟ لأنهم يدخلون بدون استئذان. تفتح التويتر أنت قد لا تنشر إلا أشياء طيبة، وإذا بك فجأة تجد واحدة من المتابعين متبرجة، ماذا تفعل؟ عبد الوهاب إحنا في سؤال مهم ترى دير بالك. طيب أهم شيء أنت سلمت بس. فهذا داء عضال يا إخوة، كيف نتجنب هذه الفتنة؟ أنا أقول خطوات عملية على شكل نقاط بعجالة بدون تفصيل. أولا، لا تسمح لنفسك بمتابعة ومحادثة امرأة لا تحل لك، وفي المقابل لا تسمح لزوجتك ولا لبناتك ولا لأقاربك بمتابعة أو محادثة إنسان لا يحل لها أن تحادثه. قد يقول قائل طيب زوجتي طالبة علم تريد العلم من المشايخ، هو العلم الآن خلاص يعني ما في علم إلا بالتويتر، ما في علم إلا بالواتساب، هذا من إبليس يا إخوان. مرة قلت حق واحد الكلام هذا، قال متابعينك راح يقلون في التويتر. يا أخي إن شاء الله يصيرون صفر، همشي أعراض المسلمين والمسلمات يا أخي. شنو يعني بس تطالع كم متابعينك؟ هذا اللي همك؟ وش ينفعونك المتابعين لو بالملايين؟ إذا جيت يوم القيامة وقال الله لك هناك من المتابعين امرأة ولا من المتابعين أكثر من امرأة متبرجة وأنت ما نصحتها، والله في رقبتك، إيش الفائدة طيب؟ يا إخوان هذه خطوات مهمة، كما لا ترضى لنفسك، أنا لا أرضى لنفسي ولا أرضاها لكم. من منا يرضى أن يجي رجل أجنبي يكلم زوجته؟ لا بخلوة يعني مو ما في أحد بينهم، من يرضى؟ ما حد يرضى. طيب ما دام لا ترضى ليش ترضاه الآن بالواتساب بالتويتر؟ قال ما هو وجها لوجه، من وراي حجاب. طيب من وراي حجاب هل تضمن أنه اليوم من وراي حجاب وغدا من وراي حجاب، هل تضمن أنه لا يخضعنا بالقول أو هو لا يخضع بالقول؟ هل تعرف من اللي وراء هذا؟ يا أخي ما تدري، يمكن مخابرات، مو مخابرات يعني مباحث، لا مخابرات يريدون إفساد الأعراض. هذه خطوة مهمة يا أخوان، أنا أراها أهم خطوة، قد يخالفني البعض لكن أراها أهم خطوة. الأمر الثاني وهذا أيضا مهم، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، من فتنة النساء على وجه الخصوص، وتذكر أهلك ومن تحتك من المحارم من النساء من يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الرجال ومن الافتتان بهن أو افتتان المرأة بهم. هذا أمر عظيم، لأنه لا ملجأ إلا الله عز وجل. الأمر الثالث وهذا أيضا مهم أيها الإخوة، أنه لا بد من التذكير بين الفينة والفينة، لا بد من التذكير. ذكر نفسك، ذكر أهلك، اتقوا الله عز وجل، الله يراكم، أنا ما أراكم لكن الله يراكم، لا تكلموا الرجال، لا تخاطبوا الرجال، بل إن من النساء من والله أقل حياء من الرجال، وربما تريد الإفساد. الخطوة الرابعة أن تتذكر كما أن لك عرض للناس عرض، والعرض دين في الذمة، العرض دين في الذمة، كما تدين تدهن. فاتق الله عز وجل في أعراض المسلمين، يرزقك الله تبارك وتعالى من يتقي الله في عرضك، حتى لو حصلت زلة من قبل أهلك أو من تحت يدك من المحارم، يقيهن الله تبارك وتعالى بتقواك. فهذا أمر مهم، أن تتقي الله تبارك وتعالى، أنت تذكرهم بالله عز وجل بين الفينة والفينة. هذا يعني ما يحضرني الآن. وأهم شيء أيضا أن لا نهون من أمر هذه القضية، الخلوة بالنساء والإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. النظر إلى النساء محرم، اليوم نظرة وغدا أخرى وغدا أخرى، بعدين يصبح الأمر عندك هين. ليش؟ طيب أنا أكلمكم عن نفسي، إذا دخلت أنت الآن إلى ديوانية فاتحين الأخبار، والله أخبار ما يخالف، شوية موسيقى، اليوم طوفته، طيب بعدين وبكرة وبعد بكرة وبعدين؟ لا، ترى ما لحد. المعصية يا إخوان مثل الجدار، الجدار إذا وجد فيه شرخ بسيط بعدين ما تقدر تسكره، كل ما لا تزداد 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 حتى يسقط عليك الأمر. فمن أول الباب أغلقه، لا تفتح لنفسك مجال. والنساء والإخوة، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وأحاديث كثيرة في هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين. نعم. أختمنا
ليلة خير، هل يجوز للدين؟
ما سمعت.
هل يجوز لعن المغين؟
لعن المعين؟ نعم. لعن المعين إذا كان المعين ممن لعنه الله ورسوله كإبليس وفرعون، فهذا جائز، أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل، هذا جائز. أما لعن المعين من الكفار أو لعن المعين من أهل النفاق أو لعن المعين من أهل الفسق والفجور والظلم، فهذا لا يجوز، إنما يلعنون على سبيل العموم. تقول لعن الله الكافرين المعتدين، لعن الله الظالمين، لعن الله المشركين، لعن الله الكافرين، لعن الله المنافقين، لعن الله المتبرجين المتبرجات، لعن الله السكارى، لعن الله شارب الخمر، هذا جائز. أما المعين فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر كم شخص؟ 10 أشخاص. ومع ذلك لما جاء له بشخص معين كان يشرب الخمر فجلده، فجاء به بالثانية وهو شرب الخمر فجلده، فلما جاء بالثالثة قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فعلمنا أن لعن العموم شيء ولعن المعين شيء. ترى متبرجة ما يجوز أن تقول الله يلعنك، ما يجوز، قل الله يهديك، والله هدايتها خير لك ولها، وطردها من رحمة الله إن لم يكن شر لك فشر لها، فلماذا تتمنى الشر لمسلم أو مسلمة؟ هذا ما يجوز. حتى الكافر أنت مأمور أن تطلب له الدين، تطلب له الخير، أنت مأمور بأن تدعوه إلى الخير، ما هو تتمنى له الشر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمنى أن يموت الكفار على الكفر، بل كانت أمنيته صلى الله عليه وسلم أن يدخل قريش كلها في الإسلام. فلذلك لعن المعين من الكفار هذا فيه نظر. ذكر بعض الفقهاء أنه يجوز لعن الظالم الكافر الذي ظهر كفره وطغيانه وجاوز حده، لكن هذا فيه نظر، فإن هذه المسألة تختلف فيها الوجهات، وإنما يلعن الكافرين على العموم والظالمين على العموم. لأن هذا الكافر الذي أنت تلعنه على المعين يمكن يسلم، فلماذا تلعن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن أناس معينين لطغيانهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فأسلم هؤلاء كلهم. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.